ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نبدأ اليوم مستعينين الله تعالى بتفسير سورة الأنفال، ونحن في مطلع هذه السورة وفاتحتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة، قالوا: اهدنا الصراط المستقيم، يا رب دلنا على طريق نسعد به في دنيانا وأخرانا، نسعد به أفراداً، ونسعد به أسراً، ونسعد به مجتمعاً، ونسعد به بشرية. فجاءهم الجواب في مطلع سورة البقرة. أنتم كل يوم يا أخوان تسألون الله عز وجل في كل ركعة، تقولون اهدنا الصراط المستقيم. الله ما أخر لكم الجواب، أول آيات في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مو أنتوا قلتوا اهدنا يا عبادي أنا سأرسل لكم هداية. وفي وسط سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن هدى للناس، هدى للناس، دلالة للناس عامة، لكن من تمسك به وكان من المتقين سيرتفع به وتكون هدايته حقيقية وواقعة. سورة الأنفال بكل ما فيها كسائر سور القرآن الكريم إنما جاءت لهدايتنا، لهداية هؤلاء البشر. كل من تمسك بالقرآن الكريم سيهتدي، بس تمسك مو بالاسم، وتمسك مو بس بالقراءة، بدك قراءة وبدك فهم وبدك عمل وبدك بعدين تعليم للآخرين. الأنفال في اللغة جمع نفل، والمراد بالأنفال الغنائم. وهذه السورة، سورة الأنفال، نزلت بعد غزوة بدر الكبرى، وهي أول غزوة كبيرة اشترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقي فيها الحق الباطل، وانهزم الباطل بين يدي الحق. وحدث أن هذه الغزوة هي غزوة الفرقان، فرق الله تعالى بها بين الحق والباطل، وأبان الله تعالى للمؤمنين أنهم إن انتصروا يوماً فإنما ينتصرون بإمداد الله تعالى لهم، وبعطاء الله تعالى لهم، وبمعونة الله تعالى لهم، ولو كانوا قلة. وأن الفجار وأن الكافرين وأن الطغاة وأن البغاة إن انكسروا يوماً سينكسرون بإذلال الله تعالى لهم، ولو كان عتادهم كثيراً، ولو كان عددهم كبيراً، فإن الله عز وجل يعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع. في هذه الحالة من إظهار صولة ودولة الحق وإزهاق دولة الباطل، جاء بعض المسلمين ليتخاصموا مع بعضهم البعض في غنائم معركة بدر. أنه يا رسول الله في غنائم هلأ صار، انكسر المشركون، هناك أسلحة للمشركين موجودة بأرض المعركة، هناك أموال موجودة، هناك خيل موجودة. هذه لمين؟ مو لإلي أنا الذي قاتلت. وذاك الرجل يقول لا، شو لألك، ما أنا حميتك من الخلف، صحيح أنا ما قاتلت معكم بس كنت أحمي لكم أموالكم. يقول هذه لي. والثالث يقول هذه لنا نحن المهاجرين، والرابع يقول هذه لنا نحن الأنصار. واختصم القوم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الأنفال، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر وفي قسمتها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، أهي للمهاجرين أم للأنصار أم لهما؟ فنزلت الآيات في مطلع سورة الأنفال. وقال سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: فينا أصحاب بدر نزلت هذه الآيات حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. الله يرضى عنهم، الله يرضى عنهم مع رتبتهم العالية ومع ثناء الله تعالى عليهم، بس قال نحن أخطأنا لما تركنا الهدف الأكبر للجهاد في الإسلام، وهو إعلاء كلمة الخير والحق وبسط النور في هذه الأرض، ورحنا نلتفت لهذا الشيء الصغير. قال: فينا أصحاب بدر نزلت هذه الآيات حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين على سواء بالتساوي. هذا هو جو نزول هذه الآية. قال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال. جاء الصحابة قالوا: يا رسول الله الغنائم شو؟ شو مشان المصاري؟ شو مشان المناصب؟ شو مشان توزيع الوجاهات؟ أنا صلي جاي على الجامع سنة، شو ما بيطلع لي شيء هون أنا عنكم؟ عم توزعوا في توزيع هون؟ خرج تسعولي بشي منصب أنا صير فيه؟ خرج أنتوا ما معقول كلاتكم ما حدا بيساعدني أنه أنا بدي أدخل فرع معين، معقول ما كلكم ما بتقدروا تدخلوني على هذا الفرع؟ وين الأخوة في الله؟ وين المسجد؟ لكن ليش أنا عم بيجي على الجامعة صلي سنة أو سنتين؟ بعدين ما بيطلع لي شيء من المصاري أنا كمان؟ ما في حواليكم حدا يساعدنا بمصاري؟ عبادة بن الصامت قال: نحن لما ساءت أخلاقنا وصرنا ننظر بهالطريقة، الله عز وجل عطاهم درس، قال لهم: ما لكم علاقة بالمصاري بنوب، يسألونك عن الأنفال، شو مشان المصاري والغنائم؟ قل: الأنفال لله والرسول، نقطة انتهى، ما لكم علاقة أبدا لا بالمصاري ولا بالمناصب ولا بالجاه، وأنتوا جايين لهون مو مشان لا تأخذ مصاري ولا تأخذ جاه ولا تأخذ منصب ولا ليش بدكم تساعدوني ولا ليش ما بدكم تساعدوني، أنت جئت لأجل أن تطلب رضا الله عز وجل. قل: الأنفال لله والرسول، أنتم يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم يا أيها المهاجرون، والمهاجرون يا أخوان تتذكروا تركوا أموالهم، تركوا بيوتهم، تركوا دكاكينهم، تركوا محلاتهم، تركوا كل شيء، جاءوا لله والرسول. والأنصار الله يرضى عنهم قاسموا إخوانهم وشاطروهم أموالهم، بس مرة هيك زلت قدمهم وجوا قالوا: شو مشان الأنفال؟ أعطونا. قل: الأنفال لله والرسول، ارفعوا أيديكم عن هذا الشيء، هذا الله هو الذي يقرر به، وأنتم جئتم تطلبون رضا الله، فالله هو الذي يقرر ويحكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يوزع بأمر الله تعالى، ونحن شو بيطلع لنا؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أنت شغلتك، أنا شغلتي أن أنضبط بأوامر الله، أن أحل الحلال وأحرم الحرام، أن أحاسب نفسي إذا أخطأت بالحرام، أن أترك الحرام، أن أتقن الفرائض، أن أؤدي النوافل، وإذا زلت قدمي أن أعود. أنت همك هون مو همك بالفلوس، أنت همك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وإذا كان حصل إفساد بينك وبين إخوانك من أجل المال، عد إلى إخوانك وأصلح حقيقة الصلة بينك وبين أخيك المؤمن، وأطيعوا الله ورسوله. اللي بيقوله الله قل له حاضر، يلي بيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قل حاضر، إن كنتم مؤمنين. هذا علامات الإيمان. وإذا واحد يا إخوان أطاع الله ورسوله، وإذا واحد اتقى الله تعالى، وإذا واحد أصلح بينه وبين إخوانه، الله بخسره؟ الصحابة الله يرضى عنهم، الله خسرهم لما سمعوا كلام رب العالمين؟ الله عز وجل ذلهم؟ جل جلال الله رفعهم، صاروا مو أعزة، صاروا يوزعون العز. نحن نتشرف لما بنسمي ابننا عمر، ونتشرف لما نسمي ولدنا عثمان، ونتبارك لما نسمي ولدنا عليا، ونستمطر البركات والخيرات باسم فاطمة وباسم عائشة، صارت أسماؤهم عزا. ملكوا نصف العالم القديم، صار هذا مكرر بينكم. ويل ديورانت هذا صاحب قصة الحضارة بيقول في شيء عجيب جرى على هالكرة الأرضية في القرن السابع الميلادي، بعث رجل اسمه محمد يقول بأنه نبي صلى الله عليه وسلم، في جماعة من البدو لو جمع جميع ما يملكون لما ساوى ثمن كنيسة في أوروبا، لقد استطاع معهم خلال أقل من 100 عام أن يملكوا نصف العالم القديم. وهذا الشيء عصي على التفسير في التاريخ، ما له ولا تبرير، شلون صار؟ كيف ناس ما ليس لهم من العلم رمق، وما عندهم من المال إلا الفتات، ولا يعرفون من الحضارة وبناء الدولة إلا يعني الشيء الزهيد واليسير، كيف استطاعوا يملكون نصف العالم؟ طبعاً يا إخوان لما بنجي بنقول المسلمون شو ملكوا نصف العالم القديم؟ يعني السعودية، لبنان، فلسطين، سوريا، الأردن، العراق، إيران، أفغانستان، مصر، ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، كل هذا صار دولة واحدة. وكان الخليفة الأموي في دمشق يخطب بجامع بني أمية الكبير، يطلع الفرمان هون بده يطبق بالصين، الفرمان تبع الخليفة الأموي، وبده يطبق على حدود فرنسا، كلهم بيطبقوا الأمر. شلون هيك؟ كيف هيك يا أخوان؟ هذه فلسطين أرضنا وبلدنا وقبلتنا وديننا وعقيدتنا، سرقها هؤلاء الحثالة من البشر، سرقوها منا، وكل هؤلاء العرب والمسلمون ما نستطيع أن نعيدها، وهي أرضنا. طيب كيف؟ وكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة أنه يملكوا كل العالم القديم؟ وملكوه بالحب، وملكوه بالعلم، وملكوه بالخير. المسلمون لما فتحوا إسبانيا الأندلس بنوا فيها القصور، وبنوا فيها ترع المياه، وبنوا فيها المكتبات، وبنوا فيها أماكن الحضارة، نشروا فيها العلم. ونفس الشيء لما راحوا باتجاه الشرق، هذا عندما تسمعون الأحاديث نقرأها من البخاري ومن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء كلهم ليسوا عربا، ليسوا عربا. الإسلام وصل إلى تلك البلاد وجعل أبناءها علماء. أمريكا لما إجت على العراق قتلت علماء العراق. لعلي قلت لكم مرة، بيجيني على العيادة ورجل مع زوجته، المريضة هي الزوجة، جلست الزوجة على كرسي المعاينة، والمرافق رجل يظهر عليه الهيبة والاحترام، ولكنته عراقية. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن زوجتي عندها مشكلة، تفضلي أختي. أنا وعم بعالج أسنان الزوجة عم بتكلم مع زوجها، عفوا شو بتشتغل حضرتك؟ قال لي أنا رئيس قسم تقويم الأسنان في جامعة بغداد في العراق، متاري طبيب أسنان وبروفيسور في طب الأسنان ومتخصص. فأنا استحييت، قلت له عفوا دكتور ما تأخذني، تفضل يعني أنت تفضل نعالج زوجتك. قال لا لا دكتور تفضل كمل حضرتك. قلت له كيف أنتم في بغداد؟ هذا الكلام وقت كان هذا الإجرام الأمريكي في بلاد العرب والمسلمين. قال لي نحن الوضع مو منيح. قال لي عميد كلية طب الأسنان عندنا أستاذ دكتور في مداوات الأسنان قتل، استلم بروفيسور آخر مختص بمعالجة اللثة عميد الكلية قتل، استلم بروفيسور آخر مختص في طب أسنان الأطفال قتل. قال لي الآن أنا مرشح أنه أنا أكون عميد الكلية. قال لي بس أنا خايف. المسألة يا أخوان، من هذا الذي يصطاد البروفيسور في اختصاص معين؟ لا، الأمر ليس أمر والله في بعيد منهم، في واحد أزعر ماشي بالطريق شاف واحد انهز بدنه قال بده يسرق منه قام قتله وسرق له المصاري. لا، لما بروفيسور يقتل بس هيك يعني يقتل هذا معناته في شيء. وقل مثل هذا، قل مثل هذا في باقي الاختصاصات وباقي العلوم وباقي الفروع. سممت أمريكا نخيل العراق. العراق هو البلد رقم واحد في التمور في العالم، تطلع الطائرات بترش مبيدات لتسميم نخل العراق، طبعا بعد ما سرقت الشتلات الرئيسية. يا أخوان هذا هو الإنسان من دون هذا القرآن، وحش. بل الوحش، في وحش بيخطر لباله يعمل هيك؟ ما في وحش بيخطر لباله يعمل هيك. الوحش بجوع بمر واحد قدامه بيأكله يا أخي لأنه جائع، وإذا مو جائع الوحش ما بيمر ما بيأكلك ولا بيأذيك، بيعيط فيك بيرعبك وبيمشيك. لكن الإنسان بدون هدي رب العالمين هيك. المسلمون لما راحوا على الأندلس، أنا الآن أحضر لكم دروس التفسير من شي 20 كتاب تفسير من بعض هذه الكتب لعلماء من قرطبة. الإمام القرطبي له تفسير كتبه من شي 700-800 سنة، معتمد عند علماء الدنيا، مو عربي، ليس عربيا. الإمام البخاري من بخارى، أحاديثه خير كتاب في الدنيا بعد القرآن الكريم. الإسلام لما راح إلى تلك البلاد صنع من أبنائها علماء، وأعداء الإنسان لما بيجوا إلى الأرض يحرقون الأخضر واليابس. بإمكانكم أن تشاهدوا الآن بأم أعينكم، ما عصف الشغل كلام، ماذا يفعل هؤلاء الناهبون السارقون في أرض غزة، ومن يعينهم من الدول الأوروبية والأمريكية، وكيف يكذبون، يكذبون هيك على مرأة من الناس ومسمع على مرأة العالم. ثم بيجي واحد بس يطلع لبلد بيقول لك يا أستاذ شوف حقوق الإنسان كيف بيحترموا بتلك البلاد، يا أستاذ ما بيكذبوا، ما في كذب بنوم، عن جد عن جد أنا عشت معهم ما بيكذبوا أبدا. لكن هذا الذي يجري في بلادنا وفي أرضنا وعند المسلمين شو هذا؟ يا أيها الإخوة، المسلمون لما سمعوا هذا الكلام، لما الله قال لهم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، دعوها الله يقرر فيها، أنتوا شغلتكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لما سمعوا كلام الله وامتثلوا كلام الله، الله رفعهم وساواهم خير أمة أخرجت للناس. ثم قال القرآن الكريم، طبعا الكلام صح نحن نقرأ تفسير بس هذا كلام لإلك، أنت شو شغلتك هون بالجامع؟ شغلتك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. أنت يا أخ ليش جاي على الجامع؟ أنت يا بنتي ليش جاي على الجامع؟ قال والله بدي أخطب لابني، قالوا لي هون في بنات تحت بركي بشف لي وحدة. هلأ يا بنتي إذا أنت بس جاي لتخطبي خطابة صدقي ما عم تستفيدي كثير، ها بجوز تلاقي عروس منيحة وراكزة بس أنت مو مستفيدة، الجامع ما بني لهيك. أنت شغلتك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ماشي الحال، بعد هيك بدك تخطبي خطبي، بعد هيك بدك تشتغل اشتغل، بعد هيك بدك تبيع بيع، بس أنت جاي لهون وأنت موجود في هذا العالم الإسلامي شغلتك، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. معنات صفات المؤمنين هذه، وإذا واحد ما بيساوي هيك ما بيطيع الله ولا بيطيع رسوله ولا بيتقي الله، وبدل ما يصلح ذات بينكم بيقول لك والله إذا بيتصالح ولا انزع بيناتهم، معناته الله يسترنا ما يكون من المؤمنين هذا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه إنما في الإعراب الأصل إن حرف مشبه بالفعل، لكن إذا دخلت عليها الماء كفتها عن عملها فصار اسمها إنما كافة ومكفوفة، هذا من حيث عملها. أما من حيث معناها، شو معنات إنما؟ هذه تفيد الحصر والقصر، يعني حصرا وقصرا المؤمنون هدون اللي حاب أحكي لكم عنهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت. لماذا يخاف المؤمن؟ ليش يخاف؟ ما هو عم يعمل صالحات، ما هو من جماعة اتقوا الله، ما من جماعة أصلحوا ذات بينكم، من جماعة أطيعوا الله ورسوله، والبخاف لازم يفرح. اعلموا أيها الإخوة أن للسالك إلى الله تعالى نظرين، فله نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف، وله نظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء. كل أخ بيناتكم لازم يكون له نظرين، نظر إلى نفسه وتقصيره، ونظر إلى سعة فضل الله. لما أنا بتطلع إلى تقصيري بتطلع أنا إلى آفات نفسي، بتطلع إلى عيوبي، أخاف. أخاف لأنه الله جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل لي هذا الدليل الإرشادي، لما قلت له اهدنا هداني وجمعني مع الصالحين وأدخلني بيته وجعلني في صحة وعافية وعلمني وأرشدني ودلني، وبعدين أنا بقصر، بعدين الصلاة لا تشد إيدك، بعدين العين مو كتير منضبطة، بعدين اللسان لما عم يطلع خلقي بحكي لي كلمة زاحلة، بعدين مرات نفسي تحدثني بأن تمتد يدي إلى الحرام. فأنا لما بتطلع إلى عيوب نفسي وآفاتي وأخطائي بخف. كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: وددت لو أني كنت شعرة في جنب مؤمن. يا ريت أنا ما كنت أبو بكر. أبو بكر ما أدراك ما أبو بكر، قال يا ريت أنا كنت شعرة هيك بإيدك إلك. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: ليت أم عمر لم تلد عمر. بخيلك يا سيدنا عمر، والله أنت عمر ابن الخطاب، أنت فاروق الإسلام، أنت لو كان بعدي نبي لكان عمر. ليت أم عمر لم تلد عمر. وسيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبل لحيته ويقول: لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي. والله لو وقفوني بين الجنة والنار ما بعرف. ترى هو عثمان، ما في رجل في الدنيا تزوج بنتي نبي إلا سيدنا عثمان، هو ذو النورين. قال: ترى شوف إذا أنا صار يوم القيامة يحطوني بين الجنة والنار والله ما بعرف وين بدي روح فيني. وسيدنا علي بن أبي طالب قال: كان يبكي ويشتد بكاؤه وخوفه ويقول: إني أخاف من طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل إنه في وقت، أنت قديش عمرك؟ هلا 20، في وقت لسه معك 40-50 سنة، والله بكرة لا تصلي وتتوب وتروح على الحج وأمورك كلها راكزة. أنت قديش عمرك؟ 60 سنة، في وقت، في ما شاء الله ليك داير بالك على صحتك، ما عملت تحاليل، كله طلع التحليل كله راكزة، لا معك وقت، لاحق تتصدق بعدين، تذكر بعدين، بتقوم بعدين، تعمل أعمال صالحات بعدين، في وقت. سيدنا علي قال: أنا كثير بخاف من طول الأمل ومن اتباع الهوى، نفسي تأخذني. وهو سيدنا علي، وما أدراك ما سيدنا علي. كان سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة. سيدنا أبو الدرداء، أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه هو أول من أسس لحلقات القرآن في مدينة دمشق. هي الحلقات اللي نحن بنعدها، هي حلقات القرآن بتعدوها أنتم. مين أول واحد سوى دورة قرآن بمدينة دمشق؟ سيدنا أبو الدرداء بهالحلقات. إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت، أنت بتحضر الدروس وبتعرف، فماذا عملت فيما علمت؟ وهكذا يا أخوان تلاقي الصحابة، بتلاقي الصالحين، تجد الصالحين يخافون. الله عز وجل قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لذلك قالوا: على قدر علم المرء يعظم خوفهم، فلا عالم إلا من الله خائف. هلا أنت إذا في ثعبان بعيد من هون، وهذا الثعبان أرسته مميتة، وشفته أنت هون قدامك على الأرض، وأنت بتعلم أنه هذا الثعبان مميت، بتخاف لما ما بتخاف؟ بتخاف لأنك تعلم. جايب معك أخوك الصغير عمره 3 سنين 4 سنين، إجا أخوك بده يمسكه ويحطه برقبته أنه طري، لأنه هيك حلو ينحط بالرقبة. يعني أخوك كتير قبضاي وبطال وفهيم، لأنه لا يعلم، لا يعلم، شان هيك حيموت حاله. مرات واحد سامحني بيعمل السبعة وزمتها، بيقول لك: الله غفور رحيم. قلت لكم مرة واحد قال لي: أستاذ، إن شاء الله نفكر الله حيحاسبنا يوم القيامة. قال لي: لا حيحاسبنا ولا شيء، كلكم على الجنة، شو بده الله بعذابنا؟ جهل، جهل مدقع مثل هذا الولد الصغير بده يحط الثعبان برقبته. لكن ليش الأنبياء يخافون؟ ليش الصحابة يخافون؟ ليش العلماء يخافون؟ ليش الأولياء يخافون؟ لأنهم عندهم علم، عندهم علم بشيء من مقام الربوبية. وقديش نحن مقصرون العبيد. لذلك يا أخ، الله عز وجل قال: فلا تزكوا أنفسكم. ما حدا يقول: أنا منيح، أنا عم صلي، أنا عم درس، أنا عم بحفظ قرآن، أنا درست بدورة فاتبعوني، أنا صرت، أنا عملت. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، الله بيعلم. أما أنا وأنت، لو يؤاخذني الله بما جنته هاتان لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. معناته شو بدي يقول أنا؟ شو بدك تقول أنت؟ إلا أن يتغمدني الله برحمته. بس الله، أنا معول على رحمة الله، وعم بشتغل أدبا مع الله وامتثالا لأمره. لهذه الآيات تتمة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتابعها. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من المؤمنين حقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.